اللي هداه من بعد. هذا هو المجلس السادس، مجلس التعليق على كتاب عقيدة السلف وأهل الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمة الله عليه، ضمن برنامج العقيدة التخصصي. ونواصل إن شاء الله ما كلام المؤلف رحمه الله. يقول: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. هذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف الأئمة ولا يظهرون الشقاق والخلاف، ولو كان الإمام يظهر الفسق والفجور فإنهم لا يتركون الصلوات ولا يتركون الجهاد، وخلافا للخوارج الذين كانوا يتركون الصلاة خلف الأئمة لأجل فسقهم، لأنهم كانوا يرون كفر تارك المأمورات وكذلك فاعل المحظورات. فأهل السنة والجماعة يلزمون الجماعة، وهذا كله داخل في الأمر بالجماعة والائتلاف، وفي قول يعتصموا بحبل الله جميعا، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلف أئمة الجور، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يؤخر الأئمة الصلاة حتى يخرج وقتها، فيؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. فقيل: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. وقد سبق ذكر الدلائل في المتون السابقة. قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، أي يرون الجهاد، لأن هذه المصالح مصالح عامة، يرون الجهاد خلف الإمام ولو كان فاسقا، لأن الجهاد بمصلحة الإسلام والمسلمين، فلو ترك المسلمون الجهاد لتسلط عليهم أعداؤهم. ولذلك الائتلاف والجماعة ليس لشخص الإمام لأنه زيد بن عبيد، ولكنه لأجل مصلحة العامة، لأنه تحصل به مصلحة المسلمين ومصلحة جماعتهم وفيه قوتهم وائتلافهم. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، أيضا هذا من أصول أهل السنة أو من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للأئمة بالصلاح، فالتقي يدعون له بالصلاح والتثبيت والتوفيق، والفاسق والفاجر منهم ومن يظهر منه فسق وجور وظلم واستئثار بالدنيا فإنهم يدعون له بالصلاح، لأن صلاح الإمام صلاح للناس، والناس يزعهم الإمام أكثر مما يزعهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالناس يخافون صوت السلطان، وقد يتجرأ كثير منهم على محارم الله لكنهم لا يستطيعون أن يجابهوا سلطة السلطان وقوة السلطان، فهم يدعون له بالصلاح لأن صلاحه صلاح لجميع الأمة. ولذلك لا يعاملون الإمام معاملة الذي ينتقم من عدو الله، فهو يريد أن يضله الله وأن يبقى على الضلال حتى يموت على ذلك، لا، وإنما يدعون للمسلمين ولأئمتهم بالصلاح. قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، لا يرون الخروج على الأئمة بالسيف، وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم الكبار، خالفوا فيه الخوارج الذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من طريقتهم، وقال: سيخرج من ضئذي هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. وقال: إن أدركتم لقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال وإبادة. والخوارج من أعظم ضلالهم أنهم يرون الخروج على الأئمة الجور، فيكفرون المسلمين بالذنوب ثم يستحلون الخروج عليهم واستباحة دمائهم. وأما أهل السنة والجماعة فيلزمون جماعة المسلمين ولا يخرجون على الحاكم المسلم طالما أنه باق على إسلامه ولو فعل ما فعل من الجور. والأحاديث في ذلك مستفيضة، كحديث النبي عليه، كحديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي لا ننازع الأئمة حكمهم ونحاول إزالتهم عن حكمهم، إلا أن تروا كفرا بواحا، أي إلا إن وقعوا في الكفر، فقول كفرا خرج به الفسق فلا يجوز الخروج بالفسق، قال بواحا أي الكفر الظاهر، لا يكون كفرا مستترا يسره الإمام لبعض جلسائه، بل لابد أن يكون الكفر معلنا، كأن يدين بالنصرانية أو اليهودية أو يسب الله ورسوله أو ماش أو يطعن في شريعة الإسلام أو في الحدود أو يستهزئ بها، فهذا كفر ظاهر إذا أعلنه الإمام. قال عندكم فيه من الله برهان، أي أن يكون الكفر كفرا مجمعا عليه، فلا يقوم عالم يجتهد ويختار التكفير في مسألة معينة ثم يبيح الخروج، لابد أن يكون الكفر كفرا مجمعا عليه برهانه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من أصول أهل السنة الكبار، وهو داخل في لزوم الجماعة، أنهم يلزمون الجماعة ولا يخرجون على الأئمة، وإنما يدعون لهم بالصلاح والهداية. قال ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل، يرون قتال الفئة الباغية. الفئة الباغية هي التي تخرج على الإمام بتأويل، كل طائفة لها شوكة ولها قوة تخرج على الإمام الحاكم بتأويل متأولة، فإنها تسمى بالفئة الباغية أو البغاة. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأمر الله عز وجل بالإصلاح بين الفئتين من المؤمنين، فإن بغت إحداهما وجب أن نقاتل الباغية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، أي من أراد أن ينازع الإمام في حكمه وأن يسلبه الحكم فإنه يقاتل حتى يرجع عن هذا، لأن فيه تفريقا للجماعة وشقا للصف وإراقة للدماء. والفئة الباغية غير الخوارج، الخوارج يخرجون على الإمام والفئة الباغية تخرج على الإمام. الفرق أن الخوارج يخرجون بسبب معتقد فاسد، عقيدة فاسدة، كحال الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب والمعاصي ثم يستبيحون الخروج، فهذا خروجهم عن عقيدة فاسدة. فحقيقة خروجهم أنهم خرجوا عن الإسلام، أي خرجوا عن شريعته وأحكامه. وأما الفئة الباغية فلا تخرج بسبب معتقد فاسد، وإنما تخرج عن طاعة إمام، يخرجون عن طاعة إمام، كأن يقولوا أن الإمام من القبيلة الفلانية ونحن لا نريد هذه القبيلة بل نريد أن يكون الإمام منا، أو أنه ظلمنا أو أخذ بعض أموالنا أو قتل من لا يجوز قتله أو أنه يشرب الخمر، أي يتأولون في الخروج، إما أنهم يقولون أن الإمام قد ظلم أو فسق أو ما شابه ذلك فنحن نريد أن ندفع فسقه، فهؤلاء يسمون البغاة. أما الخوارج فإنهم يكفرونه بأجل فسقه، أما هؤلاء يقول لا هو فاسق لم يكفر بفسقه لكن لا نريد أن يحكمنا فاسق، فيخرجون متأولين، فهؤلاء يسمون بالبغاة. هؤلاء إذا كانوا فئة لا يمكن للإمام أن يدفعهم وأن يدفع بغيهم إلا بقتالهم سموا بغاة. أما إذا كانوا عددا قليلا أو عددا كبيرا لكن الإمام لا يعجز عن دفعهم فهؤلاء يحكموا حكم قطاع الطريق، حكم قطاع الطريق، هؤلاء لو أصابوا دما أخذوا به ولو أصابوا مالا أخذ بهم. أما البغاة فلا بد أن يكونوا أهل شوكة وقوة وأن يخرجوا بتأويل، متأولين إما فسق الإمام أو متأولين أنه ظلمهم أو أنهم يريدون الحكم لأنهم من قبيلة كذا أو من جنس كذا أو لونه كذا. وأما الخوارج فهم يخرجون عن عقيدة فاسدة، وذلك الخوارج خرجوا عن الدين بمعنى أنهم خرجوا عن الإسلام وعن أحكامه. والخوارج ليسوا خاصا، الخوارج ليسوا هذا الفصل الاسم خاصا بالخوارج الذين خرجوا على علي ومن كانوا يكفر بالذنوب، بل لو جاء الأشاعرة وقالوا الإمام سني سلفي ونحن لا نريد أن يحكمنا إلا أشعري فخرجوا عليه مفسقين له بعقيدته السنية، هؤلاء حكمهم حكم الخوارج لأنهم خرجوا لتأييد عقيدة فاسدة، فخرجوا عن معتقد فاسد، الذي دفعهم الخروج هو معتقدهم الفاسد، سواء كانوا أشاعرة كانوا خوارج كانوا مرجئة كانوا قدرية. فالشاهد أنه الفئة الباغية تقاتل، يقاتلها الإمام، يرفع مظلمتها ويرد تأويلها، فإن أصروا على القتال قتلوا، وفي هذا تفاصيل كثيرة. قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. من أصول أهل السنة الترضي عن الصحابة وحبهم وموالاتهم وتفضيلهم على جميع الناس بعد الأنبياء والمرسلين ونصرتهم والذب عنهم. ومن محبة الصحابة أيضا أن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم، فكل ما شجر بينهم من خصومة وخلاف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فإن لا نعرج عليه ولا نتكلم فيما جرى في معركة الصفين أو بين علي وبين أهل الشام أو بين علي ومعاوية وعمر بن العاص أو ما شابه ذلك، لا نسكت عن هذه الأحداث ولا نتكلم ونترضى عن الجميع ونرى أنهم مجتهدون، إما أن يكونوا مصيبين فلهم أجران أو أن يكون واحد منهم مجتهدا اجتهادا لم يصب فيه فله أجر واحد، فهذا مما أمرنا به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا يذكر الصحابة إلا بالجميل، إذا ذكروا إنما يذكرون على سبيل المدح والثناء ولا يتكلموا فيما شجر بينهم، فضلا عن الكلام عن بعض عيوبهم أو الطعن فيهم، فمن طعن في واحد من الصحابة فهو مبتدع ضال. قال ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، يترحمون على جميع الصحابة ويتولونهم ولا يكرهون واحدا منهم أو جماعة منهم أو فئة منهم، ولا حاجة في ذلك سبق ذكرها. قال وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، قال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لهن هن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تبارك تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذه الآية في سياق الكلام على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فهن من آل بيته، ولا شك أنه يدخل في آل بيته قطعا علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين فإنهم من آل بيته، فآل بيته أقرباؤه الذين يجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام في هاشم، كل من اجتمع به في هاشم فإنه من آل بيته وأزواجه أيضا من آل بيته، وذلك في الصلاة الإبراهيمية من صيغها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي الصيغة الأخرى اللهم صل على محمد وآل محمد، فعبر مرة بالزوجة أزواجه وعبر مرة بالآل، فدل على الزوجات من الآل. ومن طعن في واحدة منهن أو قدح فيها أو تكلم في عرض واحدة من أمهات المؤمنين فلا شك في ردته كحال الرافضة. قال ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيجيبها له بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا، قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء في آيات. فالذين يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة استحقاقا بمعنى أن عملهم يستحق أن يكون جزاؤه الجنة، لا، وإنما يدخلون بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فالله يدخل أهل الجنة بفضله، وإلا فإن عمل الإنسان لا يوازي نعمة من نعم الله، كيف بنعم الله التي تترى عليه. ولذلك وكما أن النعمة التي هو فيها والهداية والإيمان الذي دخل بسببه الجنة هو بتوفيق الله، لو لم يهدي الله لم يهتدي، ولو لم يوفقه الله للطاعة لم يطع الله، فحقيقة هدايته للإيمان هو من الله تبارك وتعالى. ولذلك يدخل أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فإذا كان الأمر كله من الله فلا شك أنه إنما يدخلون برحمة الله وفضله، ولكن العمل والإيمان هو سبب ذلك. قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت، قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فآجال العباد مكتوبة مسطرة في كتاب الله تبارك وتعالى، كل مكتوب مسطر. قال ولكل أمة أجل، أي أجل محدد حدده الله وكتبه في اللوح المحفوظ، فمن مات إنما يموت بأجله. فالمقتول يقتل بأجله، لا أنه قتل قبل أجله، بل كتب الله في اللوح المحفوظ أنه يموت في الوقت الفلاني مقتولا، أو يموت مسموما أو غريقا أو يموت على فراشه أو ما شابه ذلك. فالله عز وجل قد كتب الآجال، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي أمرا قد مؤجلا مكتوبا عند الله تبارك وتعالى، خلافا لمن يقول بأن المقتول يموت قبل أجله، هذا ضلال يخالف الكتاب والسنة. قال ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين فتنة وابتلاء، إبليس مادة الشر وهو أبو الشياطين، هؤلاء خلقهم الله عز وجل فتنة وابتلاء للناس، وأخبر الله عز وجل أنهم يوحون إلى أوليائهم، أي يوحون إضلالهم، وقد أقسم كبيرهم بذلك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهم يوحون إلى أوليائهم ويؤزونهم ويحثونهم على الشر والعياذ بالله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي، أي الذين اختصهم الله بالهداية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان، أي قدرة، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالله عصم من شاء من عباده من كيد الشيطان، فوفقهم وهداهم وحماهم من كيد الشيطان. هؤلاء الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بمزيد هداية وعناية وتوفيق منه جل وعلا. وأما عامة الناس فإن الشيطان يضلهم. قال ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر له حقيقة، السحر له حقيقة كما جاء في القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يستطيع السحر أن يضر أحدا إلا بإذن الله. فهم من جملة أسباب الأذية التي لا تمضي إلا بإمضاء الله عز وجل لها. فالسحر له حقيقة، فالسحر له حقيقة، يمرض ويجن بل يقتل، لكن السحر لا يستطيع أن يغير الحقائق، يعني يقلب الجماد إلى حيوان أو الحيوان إلى جماد، أو يقلب الحيوان إلى جنس آخر، فكان يقلب البقرة إلى ديك أو يقلب الطائرة إلى ثعبان، هذا لا يستطيع، لأن قلب الأعيان أو إنشاؤها من العدم هذا من شأن الخالق، من شأن الخالق. لكنهم يخيلون كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحر ما أنها تسعى. فالسحر إما أن يؤثر في بدن مسحور فيمرضه أو يصيبه بالشلل أو بالعمى أو ما شابه ذلك أو بالضيق، وإما أن يخيل له يسحر عينه حتى يرى المسحور الأشياء على خلاف ما هي عليه، كسحرة فرعون ألقوا عصيهم ولكنها انقلبت في أعين الناس أفاعي، وهي لم تنقلب عينا أفاعي وإنما ساحروا أعين الناس كما قال جل وعلا ساحروا أعين الناس واسترهبوا. ولكن السحر لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال ومن سحر منهم ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. من سحر منهم أو استعمل السحر فقد كفر، لأن السحر لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين، والشياطين لا يستعان بهم إلا بالشرك بالكفر بالله. ويقوم الساحر يتقرب للشياطين بالكفر، كان يسجد لهم أو أن يذبح لهم أو أن يهين المصحف أو أن يفعل به فواحش أو أن يكتب المصحف بالدم النجس أو يلقيه في القاذورات. فإذا كفر بالله كفرا شنيعا ورضوا عنه أعانوه وسخروا له بعض الشياطين والجان لتعينه في سحره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي كفروا بسبب تعليم السحر. وقال جل وعلا ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي من تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له من نصيب، والذي ليس له نصيب البتة والكافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك، فالسحر شرك وكفر، فمن فعل السحر فهو كافر بالله. قال واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله فقد كفر. كذلك الذي لا يعمل السحر لكنه يعتقد أنه ينفع ويضر بغير إذن الله، وأن الساحر قادر على الإضرار بذاته وبنفسه دون إذن الله، فلا شك أن هذا كفر، لأنه اعتقد مؤثرا مع الله وشريكا لله عز وجل في التأثير وفي الخير والشر، ولا شك أن هذه ردة عن دين الله. قال وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب إلا ضربت عنقه، وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر. الساحر لو قيل متى ما قبض على الساحر فإما أن يكون سحره عبر الشرك وهو السحر الحقيقي، فإذا وصف سحره كيف يسحر، فإذا هو يستعين بالشياطين ويستغيث بهم ويفعل، فلا شك أنه مشرك، فهذا يطلب منه التوبة وإلا ضربت عنقه مرتدا. وبعض السحر هو من باب الخبرة والعلم بالأنواع الأدوية، أدوية وبعض الخلطات الكيميائية التي تطعم أو تسقى للمسحور فيتغير مزاجه، مثل اليوم المخدرات، اليوم حبوب الهلوسة يأكلها إنسان فيضحك وآخر يتخدر وهذا يرى أحلام، فهذه أدوية تغير الأمزجة. فإذا قبض على ساحر وكان سحره ليس من باب الاستعانة بالشياطين لكنه عنده خبرة بهذه الكيماويات ويشكل تركيبات كيماوية يطعمها للمسحور فيتغير مزاجه أو يفعل أشياء من هذا، فهذا ليس كفرا، فيسمى سحرا وهو ليس السحر الشرعي بل يسمى سحرا على سبيل اللغة، فهذا يعزر ينهى عن فعله فإن تاب ولا عزل لأنه لم يفعل أمرا يستحق عليه الكفر. قال وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريم. أما لو قال لا السحر حلال وأنا أرى إباحته فقد استحل حراما مجمعا عليه، وكل من استحل حراما مجمعا عليه فهو كافر، كما لو قال أن الخمر حلال أو الزنا حلال أو ترك الصلاة حلال أو الزكاة ليست واجب، هذا بإجماع المسلمين، إن كان مثله لا يجهل فإنه ردة عن دين الله لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا يعذر به أحد إلا إن كان حديث عهد بإسلام للتو قد أسلم فيتصور أنه يجهل بعض الأحكام. فالسحر بإجماع المسلمين حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن استحله كمن استحل الزنا أي قال إنه حلال فهذا لا شك أنه كافر مرتد. قال ويحرم ويحرم عفوا أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجبون به الحد، يحرمون كل المسكرات لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر قليله فكثيره حرام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام من أي نوع كان، من أي نوع، فإن كل مسكر خمر أي كل ما خامر العقل فهو خمر. قال يحرمون قليله وكثيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر الفرق منه أي الإناء الكبير فقليله حرام. وقال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، أي كما جاءت بذلك النصوص وسارع إلى مغفرة من ربكم، وسئل النبي عليه السلام أي الأعمال أفضل قال الصلاة في وقتها. قال ويجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، يجبونها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي القرآن، وإن كان هذه المسألة مسألة من مسائل الفقه. قال ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة من لا يتم ركوعه وسجوده. قال ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه أي من غير عجلة، من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. فهذه أركان الصلاة، وهذه إن كانت مسألة فقهية لكن من الأركان ما هو مجمع على كونها ركنا كالقيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، فهذه من أركان الصلاة، فهذه مسألة فقهية درجها المؤلف. قال ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، وتواصون بالحق والصبر. هذه كلها من أخلاق أهل السنة، فأهل السنة يدرجون في كتب المعتقد الأمور التعبدية والخلقية الأخلاقية، الأمور الأخلاقية، لأن العقيدة السلفية وعقيدة أهل السنة والجماعة ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو جزء المتعلق بالاعتقاد، أمور علمية خبرية، والثاني أمور عملية كفهم الكتاب والسنة واتباع الدليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر ولزوم الجماعة والجهاد خلف الأئمة، والجزء الثالث هو أمور أخلاقية تعبدية كالأمر بحسن الأخلاق والصبر والصلاة والمحافظة على المساجد وغير ذلك، ودلائل هذه المسألة كثيرة. فهذا جزء من معتقد أهل السنة والجماعة ودينهم، وقد ظل فيه طوائف كالصوفية وغيرهم الذين غلوا في أبواب من هذه المسائل. قال ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقوون ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات. يتحابون في الدين ويتباغضون لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون المعروف وينهون عن المنكر. فموالاة المؤمنين من أصل الإيمان، موالاة المؤمنين محبتهم ونصرتهم هذا من أصل إيمان المسلم، كما أن البراءة من الكفار واعتقاد كفرهم ومجانبتهم وجهادهم أيضا من أصل الدين. قال ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، لا يجد ولا يخاصمون وإنما يذكرون الدلائل، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، فلا يخاصمون. المراء والجدال لا فائدة منه، بل يخبر الناس بالدلائل من كتاب والسنة ويأمرون بالاتباع. قال ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. يعادون أهل الأهواء والبدع بقدر بدعتهم، فإن معاداة من خالف أمر الله هذا من صلب الدين، فالكافر يعاد معاداة تامة، وكالفاسق يعاد معاداة على حسب فسقه، والمبتدع على حسب بدعته، فيتجنبونهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، وقال قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه قال فاجتنبوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يتجنبون أهل البدع من باب الإنكار عليهم، فهم يتحاشونهم ويتجنبون من باب الإنكار يهجرون، وكذلك من باب اتقاء أسباب الشر، لأن المجالسة لهم تنقل عدواهم، تنقل بدعتهم وضلالهم، فيجتنبونهم من باب اجتناب أسباب الشر ومن باب عقوبتهم. ويقتدون بالسلف الماضين وبالصحابة رضي الله عنهم، بالسلف الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فرأس الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعون ثم أتباعهم. فهذه القرون المفضلة الأولى هم أئمة الدين يتمسكون بهديهم وفضلهم، وبذلك أمرنا. قال عمر قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر الله عز وجل بالإعراض عن أهل الشبهات، لأن المخالفين إما أهل شهوات كالفسقة أو أهل شبهات كأهل البدع، ولا شك أن مجالستهم مضرة محضة، مضرة وأذية، لأنهم ينقلون بدعتهم ويدعون إليها، فيجب اجتنابهم وتترك مجالستهم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ويدل على بطلان وعلى خطأ الجماعات والأحزاب التي تخالف هذا. فبعض الجماعات اليوم والأحزاب الجديدة هذه الحركية هذه لا تميز بين السني والمبتدع، بل قد يكون معهم السني والمبتدع ويجالسون أهل البدع كالأشاعرة والقدرية والمرجئة والرافضة، ولا ينكرون عليهم ويجالسونهم، بل يكونون أعضاء أيضا في حزبهم وجماعتهم. لا شك أن هذا مجانب لطريقة السلف الماضين، بل إن هذا الفعل هو بدعة وضلالة في نفسه. من يرى أنه لا يجتنب أهل البدع بل نجتمع مع الناس كلهم وأنه لا يجوز هجرهم، هذا مبتدع ضال، فأنه مخالف لطريق السلف وما أمرنا به. فإن الشرع أمرنا، قال جل وعلا: فأعرض عنهم، وقال مثلا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاجتنبوهم. وهكذا السلف رحمه الله أعرضوا عنهم ولم يكلموهم وهجروهم وحذروا الناس منهم، فهذا هو الواجب، الواجب هجر أهل البدع. إلا إذا كان الإنسان في موضع تضعف فيه السنة وأهل البدع هم لهم الشوكة والقوة، فإذا هجرهم كان منبوذا، فهنا يخالطهم باب الدعوة دعوتهم ونحو ذلك، وليدفع المضرة عن نفسه أو ليدعوهم. أما متى من انتشرت السنة وأمن متى من انتشرت السنة فإنه يهجرهم، وهذا الهجر تبع للمصلحة. قال: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الداحسة الباطلة: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم. من علامات أهل البدع أنهم يقعون في أهل السنة والجماعة، فهكذا تجد الرافضة يسمون أهل السنة بالناصبة، وتجد المعطلة كالجهمية والأشاعرة يسمون أهل السنة بالمجسمة أو المشبهة، والمرجئة يسمون أهل السنة بالخوارج، والخوارج يسمون أهل السنة بالمرجئة، والقدرية يسمون أهل السنة بالجبرية، والجبرية يسمون أهل السنة بالقدرية، وهكذا. فهذه من علاماتهم أنهم يقعون في أهل السنة والجماعة وينبذونهم بهذه الألقاب، لأنهم لا يأخذون دينهم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وإنما يأخذون دينهم من عقولهم وممن يعظمونهم من كبرائهم وأئمتهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أخذوا دينهم عن الله وعن رسوله، وفهموا هذين الأصلين كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلا يخرجون عن هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا هو طريقهم. وكل أهل البدع مجانبون لهذا الطريق، ولذلك يكرهون أهل السنة، واليوم يسمونهم بالسلفيين وينبذونهم بالوهابيين، وأيضا بعض الناس يسميهم بالجامية أحيانا إذا رآهم يدعون للسمع والطاعة ولزوم الجماعة، قال هؤلاء جامية نسبة لمحمد الأمان الجامي، وهو من علماء أهل السنة وكبرائهم رحمة الله عليه، دعا إلى السنة. فهكذا كل فرقة تنبز أهل السنة بنبز يخالف عقيدتها الفاسدة. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة، قال ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقال أحمد بن حنبل وهو فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه، ينفضه أي متبرئ من هذه المقالة التي قالها، فقام أحمد بن حنبل ينفض وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت، أي أنكر مقالته عندما قال عن طعن في أهل الحديث وقال إنهم قوم سوء والعياذ بالله. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه في بخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، لأن الحديث حجة عليه. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، أي منكر ينكر إسناد والحديث، فقال له الشيخ أو قال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا، ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا لهذا، أي لأنه أظهر البدعة، هو يكره الأحاديث والأسانيد لأنها تبطل مذهبه الذي أخذه من العقول ومن الفلاسفة وما شابه ذلك. قال وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي أي أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول عانى به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الأهنظلي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، حشوية يعني من حشو الناس، حشو الناس عموم الناس، أي أن أهل السلف حشوية يعني عموم الناس ما يفهمون الدلائل العقلية والأصول الكلامية. قالوا علامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر أو أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت وكل ذلك عصبية لا ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، أي هذا من علامات البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل يقع في أهل العلم وأهل الحديث ويقع في السلفيين وفي علمائهم فلا شك أنه يدل على بدعة هو يضمرها، فهكذا هذه طريقتهم. قال قلت يقول الصابوني أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة والجماعة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا، قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي لهم في رسول الله أسوة حسنة، فإن المشركين سبوه ونسبوه إلى الجنون وإلى الكهانة وإلى الخبل وإلى الفتنة وإلى الشعر، فهكذا ينسبون أهل السنة إلى القدر وإلى الإرجاء وإلى التشبيه والتجسيم، فهم على طريقة نبيهم فنالهم ما ناله عليه الصلاة والسلام من الأذى. قال كذلك المبتدع خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره أي في أهل الحديث ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصب وبعضهم جبرية. قال وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية، أي عصابة بريئة، جماعة بريئة منها مما عيب عليهم. قال نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر فيها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمتها، ما هم إلا متبعون مقتدون، فهم أهل الفرقة الناجية والعاص وعصبة العادلة، وهم أهل السيرة الحسنة الذين يقتدى بهم. قال من أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فأهل السنة يحبون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأتباعهم فهم معهم. قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. هذا من علامة أهل السنة أنهم يحبون أئمة السنة وعلمائها، يدافعون عنهم المتقدمين والمتأخرين، يذبون عن أهل السنة ويدافعون عنهم. قال: وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، هو أحد شيوخ الكتب الستة. قال: فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. من علامات أهل السنة هم يحبون أهل السنة ولا يقعون فيهم. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور أو أهل نيسابور، وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. يحيى بن يحيى الليثي، وهو راوي الموطأ عن مالك، أحد رواة الموطأ من أئمة السنة. قال: وأنا ألحقت بهؤلاء، يقول أبو عثمان الصابوني لما ذكر أئمة السنة، قال: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم وأنفسهم يعدون. قالوا: في اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين. يذكر الآن أسماء غير ما ذكروا، أي ممن جاءوا بعدهم. قال: منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. لا شك أنه إمام هدى، وهو أول من كتب في الأصول ودل الناس على هذه القواعد والضوابط. قالوا: منهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، محمد إبراهيم التيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون، أي محمد بن عون. قال: ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد أي الضبي. قال: ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي صاحب البخاري، وهو أحد شيوخ البخاري. قال: محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه عبد الرحمن. قال: محمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولا عمري كان إمام الأئمة في عصر ووقته، بن خزيمة رحمه الله. قالوا: أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيره من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها، ونحن نزيد عليهم أيضا أئمة السنة الذين جاءوا بعدهم كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير ومن جاءوا بعدهم كالإمام محمد عبد الوهاب وحمد بن ناصر معمر وعبد الله بن الشيخ وعبد اللطيف عبد الرحمن حسن، ومن جاءوا بعدهم أيضا كالشيخ عبد بن باز وحمد ناصر الدين الألباني وابن عثيمين وغيره من أئمة السنة عبر العصور والدهور، وهم كثر بحمد الله تبارك وتعالى ومنته. قال: وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدة جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، أي أجمعوا على هذه الأصول، لم يختلفوا أهل السنة، أجمعوا على مسائل المعتقد وأصولها، ما اختلفوا في أصل من أصول المعتقد. قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم، ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم، هذا من أصولهم. كما أنهم اتفقوا أنه يوالي بعضهم بعضا، كذلك اتفقوا على مجانبة أهل البدع. قال الأستاذ الإمام رحمه الله، المراد بالمؤلف أبو عثمان الصابوني: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. قال: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها وقال كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أجر 50، أي من تمسك بالسنة في آخر الزمان. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. إذا كان الصابون يقول ذلك في عهده في القرن الرابع الهجري أو الخامس الهجري، فكفما نقول نحن. قال: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب بن الزهري يقول: تعليم سنتي سنة أفضل من عبادة 200 سنة، أي التعليم ودعوة الناس السنة أفضل من أن يتعبد الإنسان، أفضل من أن ينشغل بالعبادة في نفسه، لأنه يعلم وأثره متعد. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير محمد بن خازم رحمه الله يحدث هارون الرشيد، فحدث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. خليفة المسلمين هارون الإمام العادل كان يغضب للسنة وأن تقابل بالاعتراض. قال: هكذا ينبغي المرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة، فضلا منه ومنا آخره. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى هذه رسالة العظيمة الماتعة التي ختمها الشيخ رحمه الله بالأمر بالتمسك بالسنة والاقتداء بالسلف الماضين ومجانبة أهل البدع. ثبتنا الله وإياكم على السنة وأحيانا عليها وختم لنا بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبهذا يختم هذا الكتاب الماتع، والله أعلم.